الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، كنا أخذنا في الدرس السابق الكلام على النعت السببي والنعت الحقيقي، ما الفرق بينهما؟
يعني يتبع النعت الحقيقي يتبع من؟
لا، بقي ما هو ضابطهما قبل
بالمعنى أن هذا النعت
لا ضابطهما لفظا
اللفظ.
ما هو ضابط الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي؟ كيف تعرف أن هذا حقيقي وهذا سببي؟
يعني ما رفع ضميرا مستترا هذا
ما رفع ضميرا مستترا هذا نعت إيش؟ حقيقي. وما رفع اسما ظاهرا هذا نعت سببي. طيب، النعت الحقيقي ماذا يتبع؟ ما قبله او ما بعده؟
الذي يرفع الضمير المستتر هذا يرفع يتبع ما قبله
مطلقا. في كم اشياء؟
4 من 10 الا شروط.
4 من 10، ما هي 4 من 10؟
يعني واحد من اوجه العرب،
نعم،
واحد من التنكير والتعريف، واحد من الإفراد والجمع والتفريع، واحد من التعريف والتفريع.
التعريف والتنكير، نعم. فهذا يتبع ما قبله في هذه الأمور إلا في صورتين، ما هما؟
الصورة الأولى أن يكون الوصف يستوي فيه المذكر والمؤنث.
نعم، إذا كان يستوي فيه المذكر والمؤنث فهذا يلزم هذه الصورة الواحدة. نعم، وهذا الثاني. نعم، ما هو الثاني الذي لا يتبع فيه ما قبله وهو نعت حقيقي قد لا يكون سببي؟
والثاني وهو إذا كان
أفعال تفضيل إيش؟ منكرا ومجرد، إما منكر أو مجرد. طيب، أحسن. ثم أخذنا النعت السببي. النعت السببي يتبع ما قبله في ماذا؟ ها، في 2 من 5. ما هي؟ لا، يتبع ما قبله، نريد يتبع ما قبله في وجه من أوجه الإعراب، رفع أو نصب أو خافض، وأيضا يتبعه في لا في التعريف والتنكير. يتبع ما قبله في وجه من وجوه الإعراب وفي واحد من التعريف والتنكير، ويتبع ما بعده في التذكير والتأنيث. وفي الإفراد والتثنية والجمع يلزم حالة واحدة وهي إيش؟ وهي الإفراد، لأن له حكم الفعل يكون كالفعل، والفعل دائما مفرد إلا على لغة أكل من البراغي فيجوز. نعم يجوز حتى في التذكير وفي التثنية والجمع يتبع ما بعده. طيب الأصل بالنعت أن يكون جامد أو مشتق؟ مشتق. وما هي المشتقات التي ذكرنا ينعت بها؟ اسم الفاعل، اسم المفعول. نعم. طيب وإذا جاء النعت جامد يؤول بمشتق، مثل ماذا ذكر الجوامر التي تأتي نعت؟ إشارة والمنسوب والاسم الموصول، والاسم الموصول، وأيضا ذي التي بمعنى صاحب، وذو التي هي اسم موصول تدخل فيها. ثم ذكرنا الجملة، أخذنا كنا الجملة هكذا، وأنه أيضا ينعت بالجملة. ويشترط في الجملة التي ينعت بها أن تكون مشتملة على رابط، وهذا الرابط هل هو مطلق؟ يعني ما هو الرابط هذا؟ لا يكون إلا ضمير. وقد يحذف هذا الضمير كما ذكرنا للدلالة عليه. طيب نقرأ. يأتم أمس الأخوة مشغولين، رأيناهم جدا حتى اليوم، أظن الأخوة ما زالوا مشغولين ببعض البيوت وأشياء. ها؟ عند القبور. هو حتى أنا خرجت أمس ننظر لهذا الأخوة هنا في المقبرة، وقلنا لعل بعض الأخوة مشغولين في بيوتهم وكذا. ها؟ ما شاء الله لعانة على البيوت هذه. المطر إذا اشتد. لا الحمد لله أنا بيتي سليم. الحمد لله. طيب نقرأ. قال ابن مالك رحمه الله: وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، وإن أتت فالقول أضمر تصب. هذا أيضا من شروط الجملة التي تكون صفة، أنها لا تكون جملة طلبية. وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، أي الجملة الإنشائية التي فيها طلب. وإن أتت، أي إن أتت الجملة الطلبية في الظاهر أنها صفة، فالقول أضمر تصب، أي أضمر قبلها قول، يعني كلمة مقول، حتى يكون إيش؟ تكون جملة خبرية. فهذه شروط كما سبق معنا الجملة التي تقع إيش؟ التي تقع صفة. مر معنا أمس أو في الدرس الماضي ما هي الشروط؟ أن تكون مشتملة على رابط وهو الضمير، وأيضا أن يكون المنعوت بها نكرة. قال: ونعت بجملة منكرة، فأعطيت ما أعطيته خبرا. ما هو الذي أعطيت؟ هو الرابط. طيب الشرط الثالث الذي ذكره اليوم هنا ما هو؟ ألا تكون جملة طلبية، بل تكون جملة إيش؟ جملة خبرية من شيئه الطلبينها. فهي ثلاثة شروط. وأيضا بقي شرط رابع كما ذكره الخضري، قال: وبقي وجوب ذكر منعوتها، أنه يجب أن يذكر منعوتها، لا يجوز أن تكون الجملة نعت لمنعوت محذوف. فكم هذه الشروط للجملة؟ أربعة. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون المنعوت بالجملة نكرة ولا يكون معرفة، لأن إذا كان معرفة ستكون الجملة بعده إيش؟ حال، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف المحضة أحوال، وبعد النكرات المحضة صفة، فلا بد أن يكون المنعوت بها منكر. الشرط الثاني أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمنعوت، ولا يكون الربط في جملة النعت إلا بالضمير، تكون مشتملة على ضمير يعود على المنعوت وهو الرابط. الشرط الثالث أن تكون جملة خبرية، لا تكون جملة طلبية. والشرط الرابع أن يكون منعوتها مذكورا، لا يحذف بل لابد من ذكره. قال الشارح رحمه الله: لا تقع الجملة الطلبية صفة، ما السبب؟ السبب أشار إليه الخضري، قال: لأن النعت يعين منعوته ويخصصه. ما فائدة النعت كما مر معنا؟ إما تعيين المنعوت أي توضيح المنعوت أو إيش؟ أو تخصيص. متى يفيد المنعوت توضيحا ومتى يفيد تخصيصا؟ إذا كان معرفة، وإذا كان نكرة يفيده تخصيص. طيب، قال: ويخصصه، فهذا فائدة. فلا بد من كونه معلوما للسامع، لا بد من أن يكون المنعوت إيش؟ معلوم، حتى يستفيد إما تخصيص وإما توضيح. والجملة الإنشائية، قال: ليحصل به ما ذكر. والإنشائية ليست كذلك، الإنشائية ليست معلومة، لا بد أن يكون هذا النعت معلوم خبر، لأن الإنشائية لا يعلم ما تضمنته إلا بعد إيش؟ إلا بعد ذكرها. بخلاف الآن مثلا معنا جملة مات محمد، جملة خبرية إذا كان معلوما سيكون هذا الشيء شيء معلوم، لكن إذا قال لك قم يا زيد، هل كان أمرك بالقيام قبل أن يأمرك بشيء معلوم عندك؟ لم يكن، إنما حصل لك العلم به وقت خروج الجملة الإنشائية. فواضح إن شاء الله لماذا لا تقع الجملة الإنشائية صفة، لأن المراد من النعت ما هو؟ إما توضيح وإما تخصيص. وهل يمكن أن يحصل التوضيح والتخصيص بشيء غير معلوم؟ لا، لابد أن تكون جملة خبرية ليكون الشيء ليكون معلوما. بخلاف الجملة الإنشائية فلا يحصل العلم بها إلا بعد التلفظ بها. قال: لا تقع الجملة الطلبية صفة، فلا تقول مررت برجل اضربهم، لا تقع. وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري، تقع خبر، وقد سبق أن الجملة الخبرية الجملة الإنشائية قد تقع خبر، مع أن الأكثر أنها إيش؟ أن الجملة الخبر لا تكون إنشائية، تكون جملة خبرية. قال: وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري، فتقول زيد اضربهم، ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة. قال هنا، قال: وامنع هنا إيقاع ذات الطلب. واضح إن شاء الله لماذا هذا الاستثناء، لأنه قال في البيت الذي قبل ماذا؟ فأعطيت ما أعطيته خبرا، أي جملة الصفة أعطيت ما أعطيته جملة الخبر. قد يفهم فاهم من هذا الكلام أنها أيضا تقع جملة إيش؟ جملة إنشائية، كما أن جملة الخبر تقع جملة إيش؟ إنشائية. فاستثنى فقال: وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، هي ليست مشابهة لجملة الخبر في هذا الأمر. قال: يمنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت، وإن كان لا يمتنع في باب الخبر. ثم قال: فإن جاء ما ظاهره أنه نعت، أنه نعت فيه بالجملة الطلبية، فيخرج على إضمار القول، ويكون القول المضمر صفة، والجملة الطلبية معمولة القول المضمر. وذلك كقوله: حتى إذا جن الظلام واختلط، جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. الشاهد: جاءوا بمذق، صفة هذا المذق إيش؟ هل رأيت الذئب قط. والمذق ما هو المذق؟ اللبن المخلوط بماء، وكان يخلط باللبن ماء لشدة الحال، تحلب اللبن ثم يجعل فيه شيء من الماء حتى يكفي من كان حاضرا. طيب الآن جملة هل رأيت الذئب قط، ما إعرابها؟ ها، صفة، صفة لقول إيش؟ مذق، جاءوا بمذق. طيب الآن جملة هل رأيت الذئب قط جملة إنشائية استفهام، فكيف وقعت صفة؟ قال: نقدر إيش؟ مقول، والتقدير جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط. فما هو الصفة في الحقيقة؟ هو كلمة إيش؟ مقول فيه.
قال فظاهر هذا أن قوله هل رأيت الذئب قط صفة لمذق، وهي جملة طلبية، ولكن ليس هو على ظاهره، بل هل رأيت الذئب قط مقول لقول مضمر هو صفة. ها؟ ها؟ مقول ولا معمول؟ يصلح كله، لأن هل رأيت أيضا هي معمول لمقول، وهي أيضا مقول. قال بل هل رأيت الذئب قط مقول لقول مضمر هو صفة لمذق، والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط، يعني شبه هذا اللبن بلون الذئب، يعني قال قد زادوا فيه الماء حتى صار إيش، ليس أبيض، قد صار مثل لون الذئب، يضرب إلى لون زرقة. واضح ما مناسبة هل رأيت الذئب قط، يعني يقول جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط، أي أن هذا المذق قد صار يشبه لون الذئب إن كنت قد رأيت ذئبا. طيب حاصل هذا البيت ما هو؟ أن لا تقع الجملة الإنشائية صفة. لماذا؟ لأن المراد من الصفة التي هي النعت التخصيص أو التوضيح. وهل يمكن أن يحصل التخصيص أو التوضيح بالجملة الإنشائية؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن المعلوم بها لا يحصل إلا بعد التلفظ بها، ولا يمكن أن يحصل بها تخصيص أو توضيح. طيب ما جاء أنه موصوف بجملة إنشائية في الظاهر، هذا يقدر له إيش؟ مقول، كما في هذا البيت. قال فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر؟ طيب الجملة الخبرية الآن تقع جملة طلبية، الجملة الطلبية تقع خبر، فهل يقدر فيه مقول؟ فيكون تقدير قولك زيد اضربهم، زيد مقول فيه اضربهم. فالجواب أن فيه خلافا. فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك، أي التزام تقدير إيش؟ مقول. ومذهب الأكثرين عدم التزامه، وهو الصحيح الذي صححه الخضري هنا. فلا يلزم ذلك، فلتبقى على ظاهره وتكون جملة إيش؟ جملة خبرية. طيب انتهينا من هذا البيت، نقرأ الذي يليه. قال ابن مالك رحمه الله ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. أيضا في هذا مصدر، لأنه الآن يتكلم عن التي وقعت وهي غير مشتقة، لأن الأصل في النعت أن يكون مشتق، اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو اسم تفضيل، خرجت عنه أشياء ذكرها، ومنها الجملة، ومنها أيضا إيش؟ المصدر. قد يقع نعت، ولكن المصدر الذي يقع نعت يشترط له شروط سيأتي ذكرها. قال ونعتوا بمصدر كثيرة، ومع كثرته مقصور على السماع، فلا يقاس أنك تنعت بمصدر قياسا، بل يتوقف فيه على ما سمع، ما جاء فيه بنعت مصدر يتوقف فيه على السماع. قال فالتزموا الإفراد والتذكير، هذان شرطان، فالتزموا الإفراد والتذكير. الشرط الأول أن يكون إيش؟ مفرد. الشرط الثاني أن يكون مذكر. قال الخضري قال وشرط المصدر أي الذي يكون نعتا كونه مفردا، هذا الأول ذكره المؤلف، ومذكرا الثاني، ومنكرا هذا الشرط الثالث، أن يكون نكرا لا يكون معرفة، وصريحا، عندنا وصريحا مؤولا، من عنده وصريحا لا مؤولا؟ ايش عندك في هذه النسخة مثلها؟ ها في النسخة الأخرى وصريحا مؤولا، ما يمكن صريحا مؤولا، كأنه سقطت. لا، فإن المؤول لا يكون مصدر مؤول نعت. مصدر مؤول ما هو؟ ما يأتي بعض الحروف المصادر وبعده فعل. هل يأتي بعض حروف المصادر وبعده فعل ويكون نعت؟ لا، فلا يكون إلا صريح، فكأنه سقطت. لا، فالشرط الرابع أن يكون صريحا لا مؤولا، واضح هذا؟ يقول كأنه سقطت، لا، فإن المؤول، فإن المصدر المؤول لا يكون نعت. كم هذه الشروط إلى الآن؟ 4 شروط: أن يكون مفرد، وأن يكون مذكر، وأن يكون منكر، وأن يكون صريح. قال وثلاثيا الشرط الخامس: أن يكون المصدر ثلاثي، أي من الفعل الثلاثي. قال وثلاثيا أو بزينته، يعني موافق له في الوزن وإن لم يكن ثلاثي، وهذا قليل جدا. قال وألا يبدأ بميم زائدة كمزار ومسير. هذه 6 شروط، 6 شروط. إذا أردت أن تجعل المصدر نعتا فلا بد من مراعاتها: أن يكون ماذا؟ مفرد، وأيضا مذكر، وأيضا منكرا وصريح وثلاثي، ولا يكون مبدوءا بالميم. قال يكثر، وفي مبالغة شديدة، النعت بالمصدر في مبالغة كما سيأتي يشير له الشارح. قال يكثر استعمال المصدر نعتا، ومع كثرة كما سمعتم موقوف على السماع، نحو مررت برجل عدل. عدل الآن إيش؟ نعت لرجل، وهو مصدر توفرت فيه جميع الشروط. قال وبرجلين عدل، لأنه يلزم الإفراد والتذكير حتى ولو كان المنعوت مثنى ولو كان جمع. وبرجال عدل، وبامرأة عدل، وبامرأتين عدل، وبنساء عدل. ويلزم حينئذ الإفراد والتذكير والنعت، والنعت به. طيب، من عنده والنعت؟ صواب والنعت به على خلاف الأصل، صواب والنعت، أما والنعت خطأ. قال والنعت به على خلاف الأصل، لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه، والذي سبق معنا أن النعت لابد أن يدل على معنى وصاحبه، إما اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة واسم تفضيل، وكلها تدل على معنى وصاحب. مثل اسم الفاعل مثل ضارب، على ماذا يدل ضارب؟ ضارب يدل على إيش؟ على حدث وهو الضرب، وعلى فاعل الضرب. كذلك مضروب يدل على حدث وهو الضرب، وعلى من فعل به ذلك الضرب، وهكذا. صفة مشبهة مثل حسن يدل على معنى وهو الحسن، وعلى من قام به ذلك الحسن. وكذلك التفضيل، أعلم زيد أعلم يدل على صفة العلم، وعلى من قام به العلم، بخلاف المصدر. الآن قوله رجل عدل، الآن كلمة عدل هل يستفاد منها تدل على صاحب؟ إنما تدل على معنى وهو إيش؟ وهو العدل. هل فيها دلالة على ذات؟ ليس فيها دلالة على ذات، فهذا فلهذا كان خلاف الأصل. قال والنعت به على خلاف الأصل، لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه، وهو مؤول. يعني النعت بالمصدر مؤول، على ماذا مؤول؟ على خلاف، إما على وضع عدل موضع عادل، وهذا هو اختيار الكوفيين. قالوا عدل هو مؤول بعادل، فمعنى مررت برجل عدل أي مررت برجل عادل، ويصير اسم فاعل. ها؟ نعم، صريحا مؤولا، لكن هو يتكلم على المصدر، أن يكون صريحا محتمل، محتمل محتمل أنه أراد هذا. نعم، صريحا مؤولا أي مؤولا، هذا على قول هل يختاره الخضري؟ إذا كان الخضري ما أظن هذا يختارون، هو على قول الكوفيين يؤولونه، لكن لا بأس. أن يكون صريحا مؤولا، أي مؤول إما بوضع عادل الموضع عادل أو بحذف المضاف كما سيأتي، محتمل تنبه عليه. يعني كنا كتبنا كأنه سقطت لا تقول أو أراد ما ذكره الشارح، أو أنه أراد ما ذكره الشارح، أنه يكون مصدر صريح ثم يؤول. إلى ماذا يؤول؟ إما يؤول بأنه ما كان على وزن فعل موضوع موضع فاعل، أو يؤول على حذف المضاف الذي هو قول البصريين كما سيأتي. طيب لا بأس، هذا تنبيه طيب محتمل أنه هذا أراد. أما إذا أراد المصدر المؤول، ما هو المصدر المؤول؟ أي حرف مصدر وبعده فعل، فهذا هل يقع؟ لا يقع إذا أراده، لا يقع. قال والنعت به على خلاف الأصل، لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه، وهو مؤول. على ماذا مؤول؟ على قولين سيأتي، إما على وضع عدل موضع عادل، قلنا هذا اختيار من؟ الكوفيين، أو على حذف مضاف. والأصل مررت برجل ذي عدل ثم حذف ذي وأقيم عدل مقامة، وهذا مذهب البصريين كما في الكواكب ذكر هذا قول الكوفيون وهذا قول البصريين. طيب هذا قول، إما يؤول على هذا، وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى مجازا أو ادعاء. ما هو العين؟ أي الذات. بجعل العين أي الذات نفس المعنى، فكأنك جعلت زيد هو العدل، يعني جعلت زيد هو العدل بذاته. لماذا؟ لكثرة اتصافه به جعلته كأنه هو العدل. واضح إن شاء الله؟ مبالغة. نعم. ماذا قال الله لنوح؟ قال له في ابنه إنه عمل غير صالح، مع أن ابن نوح إنما عمله غير صالح، ليس هو عمل غير صالح. فبعضهم قال على حذف مضاف والتقدير إنه عمل عملا غير صالح، وقد ممكن يخرج على المبالغة، لما كان عمله كثيرا سيء جعل كأنه نفس العمل غير الصالح. وعلى هذا يكون إذا نعت بالمصدر وأردت به أن تجعل العين ذاته هو المعنى، يكون إيش؟ قد بالغت جدا في إيش؟ في المدح، فتقول هذا رجل صدق، بمعنى إيش؟ صادق. صدق هنا مصدر تجعله صفة لرجل. مررت برجل صدق. لماذا نعته بالصدق؟ أي من كثرة اتصافه بالصدق كأن هذا الرجل هو إيش؟ هو عين الصدق. واضح هذا؟ هذا معنى قوله وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى، أي العين تلك الذات تجعل نفس ذلك المعنى مجازا أو ادعاء، يقال مبالغة لا داعي للمجاز. طيب انتهينا من هذا البيت. حاصله ما هو حاصله؟ أن المصدر يقع نعت بالشروط المذكورة. ها من يذكرنا بالشروط؟ ها مفرد ومذكر وصريح وثلاثي ليس في أول ميم ومنكر. طيب الوصف بالمصدر مؤول، أوله الكوفيون قالوا مثلا عادل على مؤول بعادل، والبصريون قالوا على حذف مضاف، والأصل ذي عدل فحذف المضاف وبقي المضاف إليه فأخذ حكمه، وبعضهم قال بل هو على المبالغة حتى تجعل تلك الذات كأنها ذلك المعنى لكثرة اتصافه بها. أو ذم. نعم قد يأتي ذم. مررت برجل فسق. نعم يعني ذم شديد. طيب مبالغة يعني فيه مبالغة شديدة حتى تجعله كأنه ذاك الشيء الذي تريد أن تصفه به. قال ابن مالك رحمه الله ونعت غير واحد إذا اختلف، فعاطفا فرقهم لا إذا ائتلف. هذا البيت أيضا من الأحكام المهمة التي تدور كثيرا في الكلام، وهو قاعدة تراعى في أثناء الكلام. قال: إذا نعت غير الواحد، عندك نعت لغير واحد، وما هو غير الواحد؟ شامل للمثنى وللجمع، وقد نبع على الخضري. قال: والمراد بغير الواحد ما دل على متعدد، مثنى كان أو جمعا أو اسم جمع أو اسم جنس، مثنى أو جمع أو اسم جمع أو اسم جنس. وما الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي؟ أي ثلاث أشياء الفرق بينها مهم: جمع واسم الجمع واسم جنس جمعي. الفرق بينها أن الجمع واضح، الجمع ما دل على الواحد المتعاطف، ما دل على الآحاد المتعاطفة، مسلمون. جمع ماذا مسلمون؟ مسلم ومسلم ومسلم. رجال، جمع ماذا؟ رجل ورجل ورجل. هذا جمع واضح الجمع، إما جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم. طيب بقي ما هو اسم الجمع؟ اسم الجمع هو الذي يكون لفظه مفرد ومعناه جمع، الذي يكون لفظه مفرد ومعناه جمع، ويعامل معاملة المفرد في وصفه ونحو ذلك، مثل رهط يطلق على ما بين الثلاثة إلى التسعة، هذا اسم جمع. مثل أيضا عصابة، مثل فريق، مثل جيش، مثل قوم. نعم. واسم الجمع نوعان، منه ما له مفرد من لفظه، ومنه ما ليس له مفرد. اسم الجنس هذا الذي ذكرناه، الذي لفظه مفرد ومعناه جمع، نوعان، منه ما له مفرد من لفظه، مثل راكب. ما هو مفرده؟ راكب. فالراكب يطلق على كم؟ جماعة. ومثل صاحب، مفرده صاحب. ومنه ما ليس له مفرد من لفظه، مثل ماذا؟ مثل رهط وقوم ونحوها، فريق، جيش. طيب انتهينا من اسم الجمع، بقي ما هو اسم الجنس الجمعي؟ ضوابطه طويلة مختلفة، في أحسن ما ذكر أنه ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء، ما يفرق به بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء. مثل نخلة هو نخل، ما هو نخل؟ نخل اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي. لماذا فرق بينه وبين مفرده بماذا؟ بالتاء. تمرة هو تمر، عنبة هو عنب، هذا فرق بالتاء. وقد يكون التفريق بالياء على العكس، هناك التاء في المفرد، هنا تكون الياء في إيش؟ في الجمع. لا، أيضا تكون الياء أيضا في المفرد، مثل يهود ويهودي، وعرب وعربي، وروم ورومي. الآن مثلا عرب ويهود وروم، فرس، هذا ماذا تسمى؟ تسمى اسم جنس جمعي. واضح هذا إن شاء الله، الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي. أشار لهذه الفروق، بل ذكرها المرادي في شرحه للألفية، مرادي ابن أم قاسم له شرح على الألفية، ذكر هذه الفروق، إن شاء الله أتيكم بالمصدر غدا ما نقلته. وأيضا ذكره ابن عنقاء في كتاب غرر الدرر الوسطية، غرر الدرر الوسطية المجلد الأول 247، في صفحة 274. وأيضا في الكواكب ذكره صاحب الكواكب غرر الدرر الوسطية كتاب مفيد، شرح الآجر الرومية، شرح نظم الآجر الرومية، نظم الآجر الرومية العمريطي الذي نظمه فشرحها في مجلدين كبيرين. ترى صاحب الكواكب يلخص منه صفحات وغالبا لا يشير له، وقد يشير له، أشار له في المقدمة عند ذكر انتقاده على قوله أن آجر روم معناه في لغة البربر الفقير الصوفي، انتقد ابن عنقاء وقال لم أرى البرابرة يعرفون هذا، فنقلوا وسموا. وفي مثل هذا الموضع الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي لخص كلامه في صفحتين ممكن، ولم يشر إليه. صاحب الكواكب ذكر أيضا. وابن عنقاء من أين هو؟ يمني من زبيد، قوي في النحو متمكن، وكتابه هذا موجود في المكتبة وهو كتاب نافع، شرح نظم الآجر الرومية للعمريطي، توسع فيه جدا ومتأخر، مقارب لزمن صاحب الكواكب قليلا. قال ونعت غير واحد إذا اختلف. ما هو غير الواحد؟ ما دل على متعدد، سواء مثنى أو جمع أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي، كلها تدخل تحت قوله ونعت غير واحد. قال ونعت غير واحد إذا اختلف، فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف. قال إذا نعت غير الواحد فإما أن يختلف النعت أو يتفق، يعني مثلا تنعت زيد وعمر، زيد طويل وعمر قصير، طيب النعت هنا اختلف أو اتحد؟ ها اختلف. وإذا كان كلاهما طويل نعتهما سيكون إيش؟ واحد. هذا المعنى إذا نعت غير الواحد، يعني اثنان ثلاثة أربعة، فإما أن يختلف النعت يكون نعت هذا غير نعت هذا، وإما أن يتفق. فإن اختلف وجب التفريق بالعطف. إذا اختلف النعت في ماذا يختلف النعت؟ قال إما لفظا ومعنى كما ذكر الخضر، يختلف إما لفظا ومعنى، مثل كريم وبخيل اختلف في اللفظ واختلف أيضا إيش في المعنى، أو يختلف في المعنى فقط واللفظ واحد، يختلف في المعنى فقط واللفظ واحد، مثل ضارب، ضارب يطلق على من يفعل الضرب وهو الضرب بالعصا ونحوها، أو من يضرب في السفر يمشي. أو كان الاختلاف في اللفظ والمعنى واحد، أو كان الاختلاف في اللفظ والمعنى واحد، مثل ذاهب ومنطلق، فإن معنى ذاهب هو معنى إيش؟ فكلها تدخل فيه. قوله فإن اختلف أي النعت في ماذا يختلف النعت؟ في أحد ثلاثة أمور، إما لفظا ومعنى، معك زيد كريم وعمر بخيل، ككريم وبخيل. جاء الآن زيد، جاء زيد الكريم وزيد البخيل، كيف تريد أن تجمع النعتين؟ سيأتي. أن يختلف النعت لفظا ومعنى مثل كريم وبخيل، أو يختلف في المعنى واللفظ متحد مثل ضارب، فإن ضارب يطلق على ماذا؟ يطلق على الذي يفعل الضرب وهو بالعصا أو نحوها، والذي يضرب في السفر. أو حصل الاختلاف في اللفظ مع أن المعنى إيش؟ واحد، مثل ذاهب ومنطلق، عمرو ذاهب وزيد منطلق. قال فإن اختلف وجب التفريق بالعطف، أي تفرق بين النعتين بالعطف. وهل هو بكل حرف تعطف؟ إنما يجوز العطف في هذا الموضع بالواو فقط بالإجماع. فإن اختلف وجب التفريق بالعطف، أي بالواو فقط لا بغيرها، إجماعا. قال فإن اختلف وجب التفريق بالواو، فتقول مررت بزيد بالزيدين الكريم والبخيل. واضح، مررت بالزيدين الكريم والبخيل، لا يصلح لا يصلح الجمع لأنهما مختلفان. أنا ممكن تجمع كريم وبخيل، لا يمكن. قال وبرجال فقيه وكاتب وشاعر، اختلفت. قال وإن اتفق، إن اتفق معنى النعت أي لم يحصل افتراق بالثلاث الأمور التي سبقها بل اتفق، جئ به مثنى أو مجموعا نحو مررت برجلين كريمين، إن كلاهما موصوف بأنه إيش كريم، فاتفقا لفظا واتفقا إيش معنا، فهل ممكن الجمع التثنية؟ ممكن. قال وبرجال كرما، واضح هذا إن شاء الله. إن اتفقت تثنى وأيضا إيش تجمع، وإن اختلفت وجب تفريقها بالواو لا بغيره من حروف العطف. ها ها
المعنى واحد،
نعم ما يصح تجمعها، ممكن تجمع ذاهب ومنطلق او تثنيها باعتبار المعنى يصح، لكن نريد اللفظ الان يعني لا يصح تثنيته ولا جمعه، فيبقى على اذا اختلف في احد الثلاث الامور التي سبقت لا يجوز التثنيه ولا ايش ولا الجمع، وين اتفق جاز تثنيته وجاز جمعه. طيب نكتفي بهذا، كم بقي بيت نريد نقرأه لو تعلق، لكن إن شاء الله نؤخره. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
برجلين
عدلين، فمثل هذا ما يكون نعت بالمصدر، يخرج عن كونه مصدر، يكون نعت بمثنى أو نحو ذلك. أما المصدر الذي هو على شرطه يبقى برجلين عدل وبرجال عدل حتى يتم المعنى ويكون فيه مبالغة. الشروط يعني كما سمعت حتى هذه الشروط لا نستفيد منها شيء، توقف فيه على السمع فما يجوز حتى نغيره، وإنما لماذا ذكرت هذه الشروط؟ ليضبط هذا الأمر الذي سمع، يضبط بهذه الشروط، وإلا لا يجوز أن تأتي به مفردا مذكر فضلا عن أن تأتي به مثنى أو مجمع، يعني الآن يتوقف فيه على ما سمع.
مما يعيد قول الخضري هناك بمهور.